الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يعلم سبيل خير إلا دلنا عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أشكر الله عز وجل ثم أشكر لكم مجيئكم وحضوركم، وإني أشهد الله عز وجل أني مقر ومعترف بأن الفضل لله وحده ثم لكم، بعد من دعا إلى هذه المحاضرة وأعدها ورتبها. وأقول قبل قليل لأخي إمام هذا المسجد جزاه الله كل خير، والله ما لنا فضل في كلمة ولا محاضرة، بل أنتم أصحاب الفضل بعد الله بما تدعون وبما تعينون وتذكرون وتسألون وتعينون إخواننا للاجتماع في مثل هذه المناسبات الطيبة. إن القلوب أيها الأحبة يعلوها الران ويصيبها الصدأ، وربما ينتابها الكلل والملل، فإذا وجد الداعي أو المتكلم من يعينه بدعوة، وإذا وجد السامع من يعينه بذكرى، ثم تألفت الجهود واجتمعت أنتجت خيرا كثيرا وفضلا وفيرا. ووالله إن مقامكم هذا لا يبيض الكفار، إنكم في موضع وفي مقام وفي اجتماع يغيظ الكفار. إن الكفار لا يهدأ لهم بال حتى يفرقوكم من هذه المساجد. إن أعداء الإسلام لن يقر له قرار حتى يجعلوا شباب الإسلام يهجرون بيوت الله. إن أعداء الإسلام لن يلذوا بطعام أو بشراب حتى يجعلوا الفتاة المسلمة تخلع حجابها وتتكبر على أمر ربها وتوجيه نبيها صلى الله عليه وسلم. وإننا إذ نفعل ذلك طاعة وقربة لله واستجابة لأمر الله في الأمر بالدعوة، وإن اجتماعكم هذا لمما يغيظ الكفار، وإن موقفكم هذا لمما يجعل أعداء الإسلام يشعرون أنهم بالرغم وعلى الرغم من قنواتهم وبثهم وشاشاتهم وأفلامهم وكل ألوان الفساد التي لبست بأنواع اللباس والزينة وزخرفت بثياب الحيل والخديعة، أنها لم تنطلع على الأمة أجمع، بل جعل الله في الأمة رجالا وشبابا وعلماء ودعاة يصلحون ما أفسد الناس. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبشروا وأملوا، والله لن تهلكوا ما دمتم تصلحون، والله لا تؤخذون ما دمتم تصلحون وتجاهدون بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله والصبر على الأمر بالمعروف والصبر على النهي عن المنكر والصبر على أذى الذين يؤذون ويرمونكم أو يرمون الصحوة كلا أو جزءا قليلا أو كثيرا بما يقولون، إن كيدهم لن يضركم شيئا بإذن الله عز وجل، وسيخزي الله الكافرين. أيها الأحبة، يا شباب الإسلام، وقبل أن نخوض في موضوعنا هذا أحدثكم عن أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو عتاب، فهو نداء، فهي كلمة، ويبقى الود ما بقي العتاب. وإذا صرخت بوجه من أحببتهم فلكي يعيش الحب والأحباب. يا أحبابنا، يا من ملأتم هذا المكان، أسألكم بالله منذ العام الماضي إلى هذه السنة، ماذا قدم كل واحد منا للدعوة إلى الله عز وجل؟ إن الدعوة اليوم تشهد كسلا وتشهد خمولا وتشهد ضعفا وتشهد تراجعا في صفوف ونفوس كثير من الشباب. فأسألكم بالله، هل رفع القرآن أم نسخ شيء منه؟ أم رفعت السنة أم نسخ شيء منها؟ أم تغير الأمر؟ أم تبدلت مصادر الشريعة؟ أم اختلف الأجر؟ أم تغير أمر رتب على ثواب الدعوة إلى الله عز وجل؟ إنها لقافلة طويلة بدأها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تنتهي في الدنيا إلا بموت آخر داعية، وثم ومن ثم تمضي حتى نلقى الله عز وجل بها. أسألكم بالله أيها الأحبة، أيعجز أحدكم أن يدعو طوال العام الواحد شخصا أو اثنين يدعوهم إلى الله عز وجل دعوة فردية؟ لا يلزم من كون الواحد داعية أن يكون واقفا على منبر والآلاف تسمع له، فلربما رأيت شابا جنديا مجهولا يدعو إلى الله في سر ليس أمام الكاميرا ولا تحت الأضواء ولا بين الجموع، والله إنه ليكون أعظم أجرا وأكثر إخلاصا من أناس وقفوا أمام هذه المشاهد. ولعلكم تنالون أجر الدعوة وثواب الإخلاص والمضاء على ذلك بأن يقرر كل واحد منا أن يدعو في العام الواحد ولو شخصا واحدا أو اثنين. هذا الجمع الغفير، لو أن كل واحد قرر وأخذ على نفسه أن لا يمضي عام إلا وقد هدى الله على يده ضال. تعرف على شاب ضال ثم الزمه وتقرب إليه وتألف قلبه وكن صديق سره وكن مستودع مشكلته، ثم أعنه على نفسه ولازمه في ذهابه وإيابه، وفوت الفرصة على قرناء السوء معه فحينئذ ينقاد وبالاستعداد يزداد، ثم يكون مثلك داعية بإذن الله عز وجل. وهكذا يتنامى الخير وتتنامى الصحوة، ويرد الذين كفروا على أعقابهم خاسرين، ويرد أعداء الصحوة قد انقلبوا بسوء وبلاء وعاد مكرهم إلى قلوبهم وكيدهم في نحورهم. نريد أن نكون أيها الأحبة أمام الأزمات أكثر صلابة وأقوى مواجهة وأقوى استعدادا، مع هدوء وحكمة ولطف وعلم وفهم وإدراك وخشية في إطار نحقق به الإصلاح ونحافظ به على الكليات، ونمضي بهذه الدعوة قدما حتى نلقى الله عز وجل جميعا دعاة هداة صالحين مصلحين. أما أن ننتسب إلى هذه الصحوة وليس للصحوة منا حظ سوى توفير اللحى وتقصير الثياب، حي هلل وألعن بتوفير اللحى وتقصير الثياب، سنة محمدية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعوة كلها في هذا، الصحوة كلها في هذا. أيعجز كل واحد أن يوزع في كل شهر 50 أو 20 أو أقل أو أكثر من الأشرطة؟ أتعجز أن تبث أخبار إخوانك بين جلسائك؟ أتعجز أن تدعو كافرا إلى الإسلام؟ أتعجز أن تكون مجموعة تصادق بها عددا من السجناء تتألف قلوبهم حتى إذا خرجوا من السجن بعد أن كانوا مجرمين يعودون دعاة الهدى؟ أتعجز عن أمور كثيرة؟ الجواب لا، ولكننا أصبنا بالكسل وربما ضربنا الضعف والوهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وإنا نقول: كونوا أنتم الراحلة ومن سواكم هم الناس، حتى نمضي بهذا الدين قدما. إننا لفي خسة ما لم نرفع أنفسنا بهذا الدين، وإننا في فقر ما لم نستغني بهذا الدين، وإننا في ذلة ما لم نطلب العزة بهذا الدين. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. فنريده العهد والوعد أيها الأحبة أن يعين بعضنا بعضا، وأن نتعاهد بالله مطمئنين مستعينين على المضي في خدمة هذه الدعوة وإعادتها. إن بعض التشكيلات الإسلامية ربما أغلقت أبوابها، لماذا؟ لأنك منكم كان الواحد منكم في يوم من الأيام يشتري في كل أسبوع 10 أو 20 من الأشرطة ويوزعها. أما الآن فتجد الواحد لا يشتري شريطا ولا اثنين، اشتري الشريط ولو لم يكن فيه إلا أن تبقى هذه التسجيلات مسرعة مفتوح بابها، لا أن ننكص عنها وننصرف إلى غيرها ثم يجف منبع ورافد من روافد الدعوة والصحوة. كانت التسجيلات من أسباب قوة الدعوة إلى الله، وكان انتشار الكتاب والإعانة على نشره من قبل كثير من الناس من أسباب تلك الصحوة القوية. ونستطيع أن ندرك هذا وأن نعود إليه بأيسر السبل، أيهما أغلى، 100 ريال من الجيب كل شهر أم هذه الدعوة؟ لا شك أن الجواب الدعوة أغلى وأولى، فلنبرهن هذه المحبة ببذل قليل من المال في كتاب نتبعه وشريط نوزعه ونصيحة نقولها وتعاون على مشروع من مشاريع الخير. أما الأمر الثاني أيها الأحبة، فتلك مأساة وأي مأساة، ومصيبة وأي مصيبة لما نراه وما يحل بإخواننا في البوسنة والهرسك. هل بقي بعد الذي لا رأيناه، بعد سقوط سربرينيتشا وسقوط التي تليها أو أنها في حكم الساقطة أو تعالج الصراع والسقوط الآن، هل بقي لأحد شك أو ريح، هل بقي لأحد شك أو ريح أن أعداء الإسلام يكرهون الإسلام؟ هل بقي لأحد قول ربما يدافع به عن رجال الغرب وأساطيره؟ ما هذه الحيل وما هذا التداعي الذي تتداعى به أمم الضلالة لمصالحها الخاصة على شعب لأنه يقول أنا مسلم؟ وما نقلوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي تمثيلية تسمى بالأمم المتحدة التي بان الصرب على أكتافها وبانوا على رأسها وآذانها ولم تستطع أن تفعل أو تقدم شيئا؟ وبعبارة حمقاء خرقاء يقول قائل هذه الأمم إننا عجزنا أن نفعل شيئا أمام الصرب، فإن عجزوا فليعودوا أدراجهم وليفتحوا الباب أمام المسلمين للحصول على السلاح حتى يدافعوا عن أنفسهم، حتى يذبوا عن أعراضهم، حتى يذبوا عن بيوتهم، حتى يذبوا قبل ذلك عن عقيدتهم ودينهم الذي من أجله يحولون ويطاولون ويصولون ويجولون. يا أيها الأحبة، إن مهزلة ما نراه اليوم بالعالم الواحد والأمم المتحدة أصبحت مكشوفة علانية أمام العيان، وما بقي في ذهن أحد أدنى ريب أو شك أنها أمم متحدة على الإسلام إلا من رحم الله منهم وقليل ما هم. إنهم يريدون أن يزهق الإسلام والمسلمون تكتف أيديهم والحلف الأطلسي والحلف الناتو يتردد يمنة ويسرى، أأضرب أأبدأ أعطوني إذنا افعلوا كذا. لقد اخترق الصرب الحظر الجوي، طيران الصرب الذي قدر عليه بقرارات الأمم المتحدة أن يحلق في سماء البوسنة اخترق هذا مرارا، وطائراته التي تصله هدية مجانية ومنحة بلا ثمن تقدم من روسيا، تقدم من الذين يذبحون المسلمين بالشاشان، الطائرات تقلع من روسيا وتهبط في بلغراد ويزود بها الصرب وتغير على سماء المسلمين لتهدم المنازل والبيوت والأعراض والأولاد والحرث والنسل. إن مسلسل التآمر على الإسلام مسلسل واحد، فإن ثمة ارتباط بين اليهود في فلسطين وبين الروس في روسيا وبين الصرب في بلغراد وبين الهندوس في كشمير وبين الشيوعيين في أركان وبين كل أعداء الإسلام في كل مكان، يجمعهم عامل واحد وتجمعهم راية واحدة هي ألا يقوم لهذا الإسلام قائمة. وانطلق الملأ منهم أن انتوا واصبروا على آلهتكم، على آلهة الضلالة وآلهة البغي وآلهة العدوان وآلهة الأذى والبلاء والتشريد والقتل والبط والنيل من الأعراض. وانطلق الملأ منهم أن انتوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أيها الأحبة، وأمام هذا فإني أدعو نفسي والجميع إلى الدعاء والقنوت والابتهاء إلى الله عز وجل، فهو أفضل سلاح نملكه، ثم أن نبذل من أموالنا بصفة دائمة مستمرة. هل نجعل قضايا المسلمين كخادمة في بيتنا ندفع لها مرتبا شهريا عن الخادمة وراتبها أغلى من الصرب، أغلى من البوسنة والشاشان وفلسطين؟ هل نجعل قضايا المسلمين كسائق ندفع له كل شهر 1000 ريال، أم أن السائق وراتبه أغلى من الشاشان والبوسنة وفلسطين؟ أي أمر وأي تناقض في حبنا للإسلام نمارسه ونقع فيه، وشهواتنا وترف حياتنا أحب إلينا من البذل لأمر ديننا؟ فإنها تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين أيها الأحبة. ولعل من إخواننا، ولعلكم أو لعل أذكركم أن عددا من الإخوان يقفون على الأبواب جزاهم الله خيرا لجمع ما تجود به أنفسكم لإخوانكم في هذه المحنة العصيبة والكربة العظيمة. أيها الأحبة، أما حديثنا فهو عن إمام الهدى صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، في حياته التي هي ترجمة عملية لكلام الله عز وجل. إن القرآن كلام الله عز وجل نتلوه بين دفئتي المصحف المبدوء بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس، وإن السيرة النبوية لترجمة عملية لهذا القرآن. فخلقه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وحياته هي القرآن، وشمائله هي القرآن، وإن لنا به لأسوة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن حياة النبي أسوة لكل كبير وصغير، لكل ذكر وأنثى. سيرة النبي أسوة لكل مسلم، ملكا كان أم وزيرا، أميرا أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، أيا كان موقعه ومكانه، فإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولماذا نعتني بهذه السيرة؟ لأننا لم نعرف كيف نصلي إلا لما اطلعنا على سيرته، ولم نعرف الصيام والحج والاعتكاف والجهاد والبذل والأخذ والبيع والعطاء والنكاح وغيره إلا من سيرته صلى الله عليه وسلم. فحاجتنا ماسة أن نعرف سيرته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يشرب، وكيف كان يمشي، وكيف كان يعامل الصغير، وكيف كان يعامل الكبير، وما حاله في الرضا، وما شأنه في الغضب. ورحم الله حسان بن ثابت إذ قال: إدام الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح البداء، فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، فما حملت من ناقتل فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. أيها الأحبة، إن القلم واللسان لن يحيط في مقام كهذا ولا في مقامات عديدة في حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه وسيرته، ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه والدارمي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأتقاه، وصدق الحق إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة فيما يرويه مسلم رحمهم الله جميعا: كان خلقه القرآن. هذا خلقه وليس فقط في كتاب الله، وهذا خلقه وليس فقط في كلام صحابته، بل لقد كان مذكورا في التوراة والإنجيل. فعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال رضي الله عنه: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. إن من طيب معشره وحسن شمائله صلى الله عليه وسلم حسن خلقه الرفيع. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المعاتبة ما له كرب جبينه. وقد يقول قائل منكم إن النبي لما قيل له ادعو على المشركين قال إني لم أبعث سبابا ولا لعانا، فكيف نجمع بهذا وبين دعائنا على الصرب آلفا؟ والجواب في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم، والجواب في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فالذين آذوا المسلمين ندعو عليهم، والذين تسلطوا على المسلمين يدعى عليهم، والذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا يدعى عليهم ويقنت عليهم، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. أيها الأحبة، الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن بحر تتلاطم أمواجه ولا تجد لساحله ولا تجد لأطرافه ساحلا، وذلك من عظيم شمائله في خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث كان أحسن الناس خلقا. وإننا في هذا الزمان لنسوء أزمة أخلاقية، نعم نحن لا نسوء أزمة في الأخلاق التجارية، ولا نسوء أزمة في الابتسامات الصفراء، ولا نسوء أزمة في المجاملات، ولا نسوء أزمة في المصانعة، ولكننا نسوء أزمة في التواضع وفي خفض الجناح وفي لين الجانب وفي إفشاء السلام وفي بذل الندى وفي إبداء النصيحة وفي حسن الظن وفي السلامة من الحقد والإحن والبغضاء والحسد. إن كثيرا من المسلمين رجالا ونساء شبانا وشيبة فهولا وعجائز قد ابتلوا بهذه الأمراض، فما أحوجنا إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. تقول عائشة رضي الله عنها تصف خلق إمام الهدى صلى الله عليه وسلم في أهله، تقول كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. أين نحن من هذا الخلق العظيم؟ وفينا وفي إخواننا من يتسلط على إخوانه وأخواته أو زوجته، وربما فاق التسلط حده فبلغ الأم والأب بلسان فظ وقلب غليظ ونفس متكبرة مستهترة متهاونة، وربما عد بعض أولئك هذا من قوة الشخصية ومن حضور الحجة وما هو إلا من التفيهق وما هو إلا من الابتذال والرعونة والجفاء ومن الأخلاق التي نهى عنه ونعنها صلى الله عليه وسلم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب ذات يوم فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط. يقول عثمان إن ناسا، ولعله يشير إلى الذين اجتمعوا وتألبوا عليه في زمن الفتنة، يقول إن ناسا يعلموني برسول الله ولعل بعضهم ما رأوه، وعثمان هو الذي شهد له بالجنة وبشره بالجنة وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة. إن أناسا اليوم يتطاولون على سماحة الشيخ بن باز ويتطاولون على العلامة ابن عثيمين ويتكلمون في أعراض كبار العلماء، يعلمون الشيخ ويعلمون الأئمة ويعلمون الكبار بأمور ربما كان أولئك قد درسوها ونشروها بين العباد قبل أن يولد أولئك المتكلمون. فيا سبحان الله، لما حصل الأمر من قبل فليس بغريب أن يقع الآن أناس يقولون لعثمان ويذكرونه برسول الله فيما يقول. إننا لا نستنكف أن يذكر عالم بآية أو بحديث، ولكن الذي ننكره ونستنكفه وندعي ونستبعده ولا نرضى به أن نسمع كلمة ولو فيها إشارة إلى سيرة عالم من العلماء. متى تقع يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. ومن يجني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الرضعاء يوما على الرفعاء من أقسى البلايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ويقول الآخر إذا عير الطائية في البخل مادر، وعير كسا في الفهاهة باقله، وطاولت السحب السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل، وقال السهى للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك قائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هادر. متى بلغ الأمر ببعض الناس أن يتكلموا في أقوام قد بلغوا منزلة، والله إنا لنقولها ديانة، ما عاد ينفعهم مدح مادح، ولا عاد يهرهم ذم دام فيما اشتهر عنهم، وأطبقت الأمة عليهم في إخلاصهم واتجاههم إلى الله عز وجل. فهم بين مجتهد مصير أو مجتهد مخطئ، أما أن يتناول أعراضهم وأن يتطاول السفهاء عليهم، فتلك يا شباب الصحوة، وتلك يا رجال الدعوة، وذاك يا شباب الأمة من الفخاخ التي تنصب لكم. لأجل ماذا؟ حتى ننسف مرجعيتنا، حتى نهدم احترام علمائنا، حتى نضيع أمما ونضيع قادة نلجأ إليهم في كثير من الأمور. فإذا أسقطناهم اتجه بعضنا إلى بعض ليسقط بعضنا بعضا، ثم لا نعود إلى عالم نصدر عن رأيه، ولا إلى شيخ جليل نأخذ بكلامه. فالحذر الحذر من الوقيعة في علماء الأمة يا شباب الإسلام. ونعود إلى حسن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط ولا خادمة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قالت: وما نيل منه صلى الله عليه وسلم فانتقم إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. وما عرض عليه صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ الذي هو أيسر، إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. أين نحن من اليسر؟ أين نحن من التخفيف؟ أين نحن من اللطف؟ أين نحن من اللين؟ أين نحن من البعد عن صعب الأمور وشديدها؟ وأين نحن من طلب أيسر الأمور وأهونها؟ تخفيفا على الأهل، تخفيفا على الإخوة، تخفيفا على الأحباب، لينا في المعاملة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لا أن يكون الواحد كالبعير الصعب الذي لا يذل لراكب، ولا يقبل أن يقاد يمنة أو يسرة. أما حلمه صلى الله عليه وسلم فهو خير من يعمل بقول ربه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهو يأخذ العفو، يأخذ اليسير، ويأمر بالمعروف، ويعرض عن الجاهل، حسبة واستجابة وإنابة لأمر الله عز وجل. وخذ هذا الموقف الذي يدلك على طيب حلمه صلى الله عليه وسلم وعظيم صبره. فقد كان يمشي ذات يوم ومعه أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة. قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدة الأعرابي. فالتفت النبي إلى الأعرابي، فإذ بالأعرابي يقول: يا محمد أعطني ومرني من مال الله الذي عندك. فلما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أغرى به الصحابة ليجلدوه؟ هل سجنوه؟ هل أخرجوه؟ هل طردوه؟ هل آذوه؟ التفت له صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم أمر له بعطاء. والحديث متفق عليه. ومن صور عفوه صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم هبط عليه 80 من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا وأدركهم الصحابة وجعلوهم مجندلين بين يدي رسول الله. فلما رآهم قد جمعوا له وقد سلمه الله من شرهم، أعتقهم لوجه الله عز وجل، وأنزل الله عليه قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. رواه مسلم والترمذي وأبو داود داود والإمام أحمد. العفو دليل القوة، والعفو دليل القدرة، والعفو دليل العزة والمنعة. ينبغي للواحد منا أن يتعلم العفو، وليس العفو في أمور يسيرة، إذ لا يمدح الناس في من عفى عن ريال أو عشرة سقطت منه أو أخذت منه، إنما يمدح الرجال حينما يعفون عن الرقاب، يعفون عن الدماء، يعفون في أموال عظيمة، يعفون في حقوق كبيرة، يعفون في أمور خطيرة. حينئذ يسجل التاريخ لهم أن العفو من شمائلهم ومناقبهم ومن خير ما يمدحون به. كان صلى الله عليه وسلم يحب العفو حبا عظيما. وحسبكم في قصة المرأة اليهودية التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء في اليهودية بعد أن أخبر الذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسموم وأصاب النبي ما أصابه من أمر هذا السم، فجيء باليهودية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على ذلك؟ ما الذي دعاك أن تسمي هذه الشاة؟ فقالت: أريد أن أقتلك. فقال الصحابة: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا. فعفى عنها وأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم. أيها الأحبة، ما عفى النبي عن ضعف، وما عفى عن قلة حيلة، وما عفى عن هوان. لقد عفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة عذابا ونكالا وبالا على ما فعلوه في مواجهة الدعوة. لقد عفى صلى الله عليه وسلم وهو القادر أن يجعل الجبال تتبعه ذهبا وفضة. لقد عفى وهو القادر أن يدعو الملائكة لتأخذهم بعذاب من بين أيديهم وأرجلهم ومن بين خلفهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وهم لا يشعرون. ولكنه صلى الله عليه وسلم لحبه أن يعبد الله، لحبه أن يوحد الله، لحبه أن يركع لله وأن يسجد لله وأن يخشى الله وأن يتقى الله، كان يحب هذا حبا عظيما. فقال لملك الجبال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وإن أردنا أن نعلم عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فلن نعرض عظمة منزلته بين الصحابة، فذلك أمر معلوم، ولكن سنعرض عظمة منزلة النبي عند الله عز وجل. فعند الإمام أحمد عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس، حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم، حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقام الناس لأبي بكر قالوا: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه من قبل؟ قال: فسأله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، اصطفاك الله عز وجل، ادفع لنا إلى ربك. فقال: قد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: ادفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول: ليس ذاكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله اتخذه خليلا، فينطلقون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: ليس ذاكم عندي. ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول موسى عليه السلام إذا جاءوا له: ليس ذاكم عندي. ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرئ الأكمع والأبرص ويحيي الموتى، فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي. ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الشفاعة العظمى في ذلك الهول وفي ذلك الأمر العظيم يتدافعها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى إمام الأنبياء وسيد سيد المرسلين. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول: أنا لها، أنا لها، فانطلق فياتي جبريل عليه السلام ربه فيقول الله عز وجل ائذن له. قال فينطلق به جبريل فيفر الرسول ساجدا قدر جمعه ويقول عز وجل ارفع راسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. من المتكلم؟ الله. ومن المخاطب؟ محمد رسول الله. يقول له الله عز وجل ارفع راسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيرفع راسه فاذا نظر صلى الله عليه وسلم الى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعه اخرى. فيقول الله عز وجل ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليقع ساجدا فياخذ جبريل بضبعين فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئا لم يفتح على بشر قط. فيقول اي ربي خلقتني سيد ولد ادم ولا فخر واول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ولا فخر حتى انه ليرد علي الخوف اكثر مما بين صنعاء واينه. ثم يقال ادع الصديقين يقبل الله شفاعه محمد ويدعى الصديقون فيشفعون. ثم يقال ادع الانبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابه والنبي ومعه الخمسه والسته والنبي وليس معه احد. ثم يقال ادع الشهداء فيشفعون لمن ارادوا. وقال فاذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله عز وجل انا ارحم الراحمين ادخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. اترون موقفا اعظم من هذا؟ اترون عزه اعلى من هذه العزه؟ اترون كرامه لا لنبي ولا لبشر ولا لملك ولا لصالح ولا لولي اعظم من هذا؟ فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والمقام المشهود والمقام المحمود واللواء المشهود. أيها الأحبة، مع أن هذا شأنه وتلك منزلته وذاك شأن رفعته وعزته على وعزته عند ربه عز وجل، فقد كان صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، شديد التواضع. يقول علي فيما رواه الإمام أحمد كان صلى الله عليه فقال يقول علي كان على الكعبة أصنام فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نزيلها. قال فلم أستطع أن أحمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحملني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أقطع الأصنام وأزيلها ولو شئت لنلت السماء. هذا تواضع صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب تلك المقامات وصاحب تلك الكرامات وصاحب ذاك اللواء وذاك الحوض وتلك المنزلة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل علي بن أبي طالب من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله، من أجل توحيد الله، من أجل تكسير الأصنام، من أجل إزالتها. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع لقبل. تخيل يا أخي الحبيب أن واحد لف الآن في قطعة قصير ذراع عنز ولا ذراع كيف، قال يا أخي الكريم عندي لك هدية تفضل، فإذا فتحت وجدت ذراع هل تقبل؟ ولربما انزعج أحدنا وتغير لونه وأصابه في نفس ما أصابه، أنا فلان بن فلان تهديني ذراع كيف يا سيد، تهديني ذراع كذا يا فلان، تهديني كذا يا كذا. لربما الواحد انطلق بأشد الألفاظ شبابا وشتيمة على ذلك الذي أهداه هذه القطعة اليسيرة من اللحم أو ذلك القليل من الطعام. بل إن بعض الناس يعلم إذا أهدي له من جيران طعام قال دوله دوله غير، نحن ما نقبل هذه الأشياء. كان صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه يقول لو أهدي إلي ذراع لقبل ولو دعيت إلى كراع لا أجل. لو يدعى إلى كراع لأجاب صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دخل المجلس فوجد الذبيحة قد بدأ فيها قبل أن يصل أنفت نفسه وقال إلى ذبيحتي أنا ضيف مستقل. أو قال لو دعي إلى مناسبة فيها من الطعام والشراب والخير العظيم لكن لم يجد هذه الذبائح مذبوحة على ما قال ما حط لها مغطى انزعج وقال لا هذه إهانة وليست بكرامة وربما عين صاحب الدار الذي لم يذبح له هذه الذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إليه ذراع لقبل ولو أضيف إلى كراع لأجاب. قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو إلى ذراع لأجب ولو أهدي إلي ذراع لقبل. وقال صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. أين نحن من هذا الخلق في بيوتنا وأحوالنا؟ كم من رجل قلب الصحن رأسا على عقب لأن الطعام زاد ملحه أو قل ملحه قليلا، وكم من رجل قلب المائدة رأسا على عقب لأنه وجد شيئا لا يريده أو وجد شيئا زائدا عن حده. ليس هذا بأدب، وليس هذا بأسلوب، وليست هذه بمعاملة. ولنا في رسول الله أيها الأحبة أسوة حسنة، فلنجعل هذه المعاملة نبراسا ومنهجا نتعامل به داخل الجدران الأربعة داخل بيوتنا، لأن من الناس ما أعذب صوته وما أجمل أسلوبه وما ألطف معاملته وما ألين معشره إذا كان خارج بيته. فإذا أغلق الباب تحول إلى أسد هصور أو إلى شرس من هذه الأمور الشرسة. لماذا يا أخي الحبيب؟ أليس أهلك الذين يغسلون ثوبك ويلون فراشك ويربون أولادك وينظفون بيتك ويعدون طعامك؟ أليس أولى بهذه الأخلاق؟ أليس أولى بالابتسامة؟ أليس أولى بخفض الجناح وليم الجانب وحسن المعاملة؟ الجواب بلى، ولكن أين نحن من تطبيق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا سرا وعلنا أمام الناس وأمام أولادنا وزوجاتنا وبناتنا؟ من تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة يحبونه حبا عظيما ويجلونه إجلالا عظيما وكان له هيبة عظيمة، ما كان أحدهم يملأ عينه من وجه النبي هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا إذا رأوه قادما لا يقوم له أحد منهم. لماذا؟ لأنه يكره صلى الله عليه وسلم أن يفز الناس له إذا قدم، وكان لا يرضى ذلك، وكان يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، مع أنه عظيم المنزلة رفيع الدرجة عالي الكرامة، إلا أنه إذا قدم على الصحابة يقدم عليهم وهم جلوس لا يفزون له. وفينا من إذا جاء وسلم على أحد وهو جالس قال ما هذه الإهانة؟ لماذا لا تقوم؟ لماذا لا تستعد؟ لماذا لا تنتصب واقفا لأجل السلام عليه؟ تذكر حديث النبي من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا فرق مع أو هذا شيء وفرق آخر لمن قدم من سفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم سعد بن معاذ قال الأنصار قوموا إلى سيدكم، لما قدم سعد قال قوموا إلى سيدكم، فلما بصرنا به مقبلا حللنا الكبى وابتدرنا القيامة. وكذلك الرجل الكبير الذي يؤثر في نفسه الذي لا يعلم السنة ولا يدركها أيضا من الحكمة إذا قدم، وكان من عادة الناس ليس على وجه التعظيم والتعبد لكن من عادة الناس أن يقام له إكراما.